الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام بنا إلى مناقشة بعض الشبهات اللي طرحت يعني بهذا الصدد. قلنا نأخذ عينة من الشبهات حتى نناقشها، نجد ونرى مقدار ما تصمد به هذه الشبهات أو لا، تستطيع أن تثبت أو لا. وصل الكلام بنا إلى الشبهة الثالثة، وهو هل أن قانون العلية قانون عام كلي شامل أو لا. ثمرة المترتبة على هذا السؤال أنه لو قلنا أن قانون العلية عام سيبطل قول الآخرين الماديين أن المادة لا علة لها. إما لو قلنا أنه غير شامل فحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، بالتالي إذا تفرضون أن هنالك مخلوق أو العقل موجود واحد لا يخضع لقانون العلية فيمكن أن نفرض غيره، وبالتالي من الممكن أن نفترض أن المادة لا علة لها. السؤال هو أنه احنا تعرضنا بهذا السؤال وجوابه فيما سبق، لكن لا بأس بالإعادة يعني اعتبارا أن المصنف ما عاد. أنه قانون العلية اشتبهوا فيه، وقلنا أن هذا الاشتباه هم سبب انحراف بعض الغربيين يعني كدوكنز وغيره، أنه يقول السؤال اللي وقفني أنه قانون العلية، وعلى ما أذكر ستيفن هوكينغ هم ذكر بهذا الكتاب التصميم العظيم يعني أن قانون العلية إذا كان قانونا عاما فيشمل الحق سبحانه وتعالى. تقول أن الله تعالى موجود، قانون العلية يقول لكل موجود علي، خلاص إذا الله تعالى من الذي أوجده، ما هي علة الله؟ قلنا أن الاشتباه في فهم هذا القانون. نحن ما نقول أن قانون العلية يقول أن كل موجود له علة حتى نقول أنه من خلق الله، نقول كل ممكن الوجود، كل مفتقر الوجود يرحمكم هو بحاجة إلى علة. فهذا الخلط اللي في فهم قانون العلية صار عندهم سبب لهم هذا الإرباك، أنه أنتم تقولون أن الله تعالى موجود ولا علة له، هذا يستلزم هدم قانون العلية. إذا هدم قانون العلية بعد إحنا نستطيع أن نقول أن المادة لا علة لها، يعني حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فتكون المادة لا علة لها، تكون المادة أزلية. قلنا لا، أنه هذا خطأ. شيخنا لديك شيء؟
المعنى السابق أيضا ممكن والواجب، من اللي خلاه بحيث
سبب
هذا الاشتباه؟
إحنا
يعني احنا لان اريد نثبت وجود هذا الموجود العظيم نقول لا، نقول ممكن الوجود كله ممكن الا هو علم، باعتبار احنا هذا يخدمنا في قانون الاسلام. اما هم لا، يقول لك احنا بيت شسمه فنقول لكل موجود
لا. هو الاختلاف صار بين باصل قانون العلية، انه اكو قانون العلية لولا يرحمكم الله. فبعد ان اثبتنا قانون العلية، طبعا تفسيراتهم هم للعلية ولقانون العلية مختلف أحيانا عن تفسيرنا لقانون العلية، لكن حيث أنه ثبت في الدراسات العالية يعني إثبات قانون العلية، إن شاء الله يجيكم في الفلسفة، أنه قانون العلية قانون صحيح وأصلا قانون بديهي لا يمكن إقامة الدليل عليه كما سيتبين لكم. وحتى من ينكره يقر به لأنه يقيم دليل على إنكار غير، فإذا ما كانت فعالية بين المقدمات والنتائج لا يمكن الالتزام بقوله، ونفس الدليل الذي يقيمه على إنكار قانون العلية يقبل قانون العلية. وإلا لنا أن نقول إذا أنت ما تؤمن بقانون العلية فالنتيجة متفرعة ومترتبة على المقدمات، بالتالي إذا لم تؤمن بقانون العلية لنا لا نلتزم بالنتيجة من المقدمات، اعتبار النتيجة معلولة للمقدمة. فقانون العلية لا يمكن إنكاره. صار الكلام أنه حدوث قانون العلية ما هو بعد أن ثبت أن قانون العلية موجود وأن قانون بديهي وجداني. يعني شوف الإنسان هسه من يبحث في المختبرات يبحث عن ماذا، شيري وين يوصل؟ يعني يريد يعرف العلم الحياة الظاهرة اللي قدامه. هو لو ما مسبقا في ذهنه مرتكز أن لكل معلول علّه يقدر أنه هو يشتغل بالتجارب ويقول هذا الشيء صدفة صار وتنتهي المسألة. فحتى اللي ينكر قانون العلية عمليا يجري عليه. بالتالي قانون العلية قانون بديهي ثابت، لكن صار الكلام أنه ما دام قانون العلية هذا قانون ثابت وبديهي، هذا القانون من الذي هذا حدوده ما هي؟ فهم ظنوا أنه إحنا من نقول أنه إحنا نلتزم بقانون العلية، وأن مرات يعبرون لكل معلول علة أو يعبرون أنه كل موجود لابد أنه إلى علة، صرت تسامح بالتعبير، أصدهم موجودات مادية. فلأنه إحنا مثلا نقول أن قانون العلية قانون عام ولا يمكن تخصيصه، هو شيء يفهم من العام، يفهم أن كل موجود لابد له علية، فهو وكأنه يريد يلزمنا بما نقول. إحنا جايين نقول قانون العلية قانون عام، ليس قانونا خاصا بظاهرة دون أخرى وبموجود دون آخر، إحنا نقصد الموجودات المادية. فهو وكأنه يريد يلزمنا، يقول أنتم مو تقولون قانون العلية عام، هو إذا كان قانون العلية عاما فالمفروض الله له علم. هو قاعدة قواعد فاتحة. إما إذا لم يكن عاما خاصا خل حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، إذا استثنيته ولو فرد واحد فهذا من لنا أن نستثني المادة. أنتم من تقولون قانون العلية عام وساري في الكون، أقول ما هو المادة همين المفروض يسرى عليها هذا. إذا خصصته ولو فرد واحد أقول حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، إذن المادة أنا منك ممكن أن نقول أنها واجبة الوجود كما تقولون أنها أن هنالك واجب وجود آخر، أنا أقول المادة واجبة الوجود. هذا مردود، مردود، لأنه إحنا أولا من نقول قانون العلية عام هذا ما نريده، إحنا أن كل ممكن له علم، هاي أولا. ثانيا أنه سيثبت إن شاء الله تعالى في أبحاث التوحيد أنه لا واجب الوجود إلا الله، هذا عمين يبطل هذا أن أكو واجب وجود آخر، لأنهم يدعون أن المادة هي واجبة الوجود. فإذا أثبتنا أنه لا يوجد واجب وجود إلا الله ثبت المطلوب بعد، ما ممكن أن. ثلاثة، إحنا هم تقدم من عندنا أنه قلنا أن الجسم والجسمانيات لا يمكن أن تكون واجبة الوجود، الصفات السلبية قلنا واجب الجسم والجسمانيات ما ممكن، لأنها بالتالي أنها تنقسم، وإذا انقسمت ممكن أن تتلاشى، وهذا خلاف فرض كونه واجب الوجود. بالتالي احنا لما نحط ايدنا على اي شيء مادي نجده انه ممكن الوجود، لانه لم يكن في مكان، وعلى انه التغيرات اللي يصير بالشيء معناه انه جاي يستكمل. هذه التنقلات اللي يصير بالاشياء، تحول من شيء الى اخر، هذا فقط في عالم المادة، وراح تجينا ان شاء الله تعالى ادلة اخرى، لكن اجمالا كل الادلة تنقض انه تكون المادة واجبة الوجود. بالتالي أنه لا يمكن إثبات أن المادة واجبة الوجود. لكن من هاي الزاوية اللي هم أشكلوا بها علينا، أنتم تقولون أن قانون العلية عام، نقول إحنا نقول أن قانون العلية عام صح لكن في الممكنات، ما نقول أن قانون العلية عام مطلقا في الوجود، لأن نحن لا نقول أن كل موجود يحتاج عليه حتى تشكلون علينا إحنا، يعني هم إشكالهم علينا كأنه هو ملتفت إلى ما نقول إحنا، ثم بعد ذلك احنا نقول له احنا نبين لك مرادنا حتى ما يصير عندك خلط. احنا نقول ان مرادنا من قانون العلية عام انه كل ممكن الوجود يحتاج الى علم، هذا منشئ الاشكال. يعني
هذا الامكان يعني باعتبار العقل اللي يدل عليه، هذا الحد،
هذا الحد دي. ايوه اي طبعا، والا لازم التسلسل. اذا تقولون كل ما موجود له علم لازم التسلسل، مو احنا شلون اثبتنا واجب الوجود؟ انقسمنا إذا نسبنا الوجود إلى شيء، إما أن يكون ضروري الثبوت له أو لا، ثم هذا لا، إما أنه يكون الامتناع ضروري له أو لا، قسمة عقلية حاصرة بعض في الموجودات، إما واجبة الوجود أو ممكنة الوجود، للممتنع لا يمكن أن يثبت. زين، من جينا باوع عن الموجودات هاي الممكنة الوجود، قلنا فلنفترض أن كلها ممكنة الوجود، قلنا هذا يلزم التسلسل. فإذا لزم التسلسل يلزم أن ما يوجد ولا موجود، والوجدان يكذبه، أكو موجودات، إذن لابد أن يكون هناك، تنتهي هذه السلسلة العلل إلى واجب الوجود. واضح؟ زين. إذا مرادنا من أن قانون العلية قانون عام، هذا اللي نقوله أن كل ممكن هو واجب، هذا هو بحاجة إلى علة، وأنه كل مفتقر في وجوده بحاجة إلى علة، إما أنه كل موجود بحاجة إلى علة، لا هذا خلاف الدليل، خلاف البرهان، وخلاف الوجدان اللي يلزم منه التسلسل يعني. زين، أكو مجموعة من الإشكالات إن شاء الله راح نتطرق لها في الدرس القادم يعني، هذا الخلف هذا الدرس يعني. هل أن قانون العلية قانون كلي وعام؟ وهناك شوفة أخرى أثارها بعض علماء الغرب، وهي أن قانون العلية لو كان مبدأ شاملا لشمل الله تعالى، فلا بد أن نفترض لله علة أيضا، مع أن المفروض أن الله تعالى هو العلة الأولى ولا علة له، كما يدعي الإلهيون، كما يقول الإلهيون. إذن فالإيمان بإله لا علة له نقض وهدم لقانون العلية، ودليل على عدم شموليته. وإذا أنكرنا شموليته فلا يمكن التمسك بهذا القانون لإثبات واجب الوجود، لا يمكن. زين، وذلك لأنه من الممكن لأحد أن يقول بأن المادة الأصلية أو الطاقة وجدت بذاتها وبدون علة، ونشأت من تغيراتها وتبدلاتها سائر الظواهر والأشياء. زين، يعني هو يقول وإذا أنكرنا شموليته فلا يمكن التمسك لإثبات واجب الوجود، يعني شوية مسامحة، إنما يمكن إثبات واجب وجود آخر، ماذا نقول أنه غير شامل؟ ممكن أن نقول لك واجب وجود آخر، أحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. إذا أنكرنا الشمولية مع القانون العلية، مو معنى أنه ما يثبت واجب وجود، وبالعكس هو جاي نقول قانون العلية مو عام، إذن يثبت أنه أكو شيء بلا علم. واضح الإشكال له؟
بس تعدد أكثر واحد.
إيه؟ ها أبو علي.
زين، إحنا إذا نقول علية الإيجاد تحت احتياج،
من في علمه فوين وجه الاحتياج؟ إذا احتاج إلى علة،
لا
إيجاد
أو كل هو اللي تحتاج العلة، مو جن عرفه ونوجه ما أصبحت عن الأوجه هذا الوجه أو الكون إجازة لعلة لو لغير علة، إذا لغير علة يعني ما معنى الإجازة أو هل العلة هذا احتياج؟
قصدك الغاية من الخلق، قصدك الغاية من الخلق أن للخلق غاية أو لا؟
محتاج لهذا الخلق؟
لا والله غني. لا هذا أجبنا عنه في أبحاث الحكمة، كنت حاضر في أبحاث الحكمة. ها؟ إيه؟ وأجبنا عنه تفصيلا يعني. والغرض إجمالا نقول أنه الغرض راجع للمعلول لا للعلم. الغاية، الله تعالى أفعاله معللة بالغايات، والغاية راجعة إلى الخلق، خلقت الخلق لكي يستفيدوا علي لا لأستفيد عليهم، هم حتى يستفيدوا مو أنا لأستفيد يعني. وأجبنا تفصيلا في أبحاث الحكمة من هذا الكتاب، تراجع إن شاء الله تجد جوابا وافيا. إجمالا مو هذا محل الإشكال مالتنا، إشكالنا في جانب آخر، مو أنه له غرض أو لا، لا جاي نقول أنه قانون العلية عام مالتكم لو لا، جاي نقول إيه قانون العلية عام. شنو معنى العموم فسرونا يعني؟ نقول نريد أن نقول كل ممكن الوجود يحتاج إلى علم، كل مفتقر في وجوده يحتاج إلى علم، لا أنه كل موجود يحتاج إلى علم حتى يكون الحق سبحانه وتعالى بحاجة إلى علم. زين، هذه الشبهة كما أشرنا إليها إنما وجدت نتيجة تفسير خاطئ لمبدأ العلية، فإنهم اعتقدوا بأن مدلول أن كل محتاج أن كل شيء محتاج للعلة، مع أن التعبير الصحيح أن نقول كل ممكن الوجود أو كل موجود مرتبط مفتقر محتاج لعله، وهذا مبدأ شامل وضروري لا يقبل الاستثناء اعتبار حكم عقلي وحكام العقلي غير قابل للتخصيص، إما وجود سائر الظواهر والكائنات في الكون فيعترض عليه باعتراضات عديدة سنبحثها. زين، الإشكال الرابع أنه إشكال مع معطيات العلوم التجريبية. من الشبهات في هذا المجال أنه بل إذا أنكرنا شنو؟ لا، قلت التعبير بمسامحة. لا، ممكن نقول أن تعدد واجب، بالعكس إذا نقول أنه قانون العلية معام ممكن أن يوجد أشياء متعددة بلا علم. لا ينتفي، لا ينتفي شيء.
لا مو خاطئ، يعني مو قصدي واجب الوجود بالمعنى اللي اثبتناه انه هو واحد.
لا احنا بعدنا لم نثبت ان واجب الوجود واحد. لا لا احنا بعدنا لم نثبت ان واجب الوجود واحد. لا، لكن نقول اذا قلنا ان قانون العلية مو شامل، زين، بالتالي من الممكن ان توجد موجودات بلا علم، صح؟ فاذا سميناها هذه كل موجود بلا علم سميناه واجب الوجود، وقلنا لابد ان يكون وجود ضروري له يتعدد. راح أنا جاي أقول أنه، وأنا جاي أقول أنه هذا الكلام مالته شوية بمسامحة التعبير مالته، يقول إذا أثبتنا عدم شمولية ما راح نقدر نثبت واجب الوجود. هذا على مبني، هذا الكلام مالته حتى نصححه، مبني على مقدمة مطوية أنه لا يمكن، يعني يستحيل أن يكون أكثر من واجب الوجود، وهذا راح نثبته على هذا المبنى، صح؟ بس احنا لانه ما ماخذين هذا الكلام فنقول هذا التعبير شويه بمسامحه، مسامحه بهذا اللحاق. اما لو تقدم منا الكلام انه لا يمكن عقلا ان يكون واجب الوجود متعدد، صح الحشمات، لان اثبتنا احنا واجب وجود، بعد لا يمكن ان يكون الى ثاني، واضح؟
هسه قانون هو جزئي
مو كلي. ايه احنا نقول
جزئي
عام بس عمومه، وين؟ لكل ممكن، ما جاي نقول كل موجود له علة.
لا، فرضا ان ترى رقبالي عن المنطق، لو سأل واحد السؤال هل ان قانون العلية قانون كلي او جزئي؟ جزئي بالحقيقة. ليش؟ لان كل الافراد اللي نفرضها في الذهن هو واجب موجود، ما نطبق على هذا القانون.
شلون؟
اصلا مو موضوع هو.
لا، هو سؤال منطقي، الشبهة هل ان قانون العلية قانون كلي؟
قانون كلي، بس فسرونا كلية. لا
لا لا، انت عم كلي، هو كل مفهوم يبدأ ليس سطوة على كثيره ولو من فرض. هاي من فرض سؤال الوجود من فرضة، ما رأي يدخل من ضمن قانون العلمية، لكن كل ممكن.
هذا
القانون جزئي.
لا، موضوعه هو مو هذا، هو موضوع قانون العلية الممكن، مو موضوع الواجب. فأنت تريد تقول أنه الكلية هنا كلية إضافية، إذا نظرنا إلى كل موجود، إذا ننظر إلى كل موجود في الوجود، صح، راح يكون القانون ما شامل لكله، ما مو شامل لهذا كله، بس هذا ما يعني جزئيته، لأن تدري الجزئي لا يمكن فرض صدقه على أصلا، لا يمكن أن نفترض قانون جزئي، ما ممكن نسميه قانون، لأن قانون معناه أنه ضابط عام. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا يشترط في كلية القانون أنه يشمل جميع أفراد الوجود. أستفترض أنه الحديد يتمدد بالحرارة، قانون كلي، أكو معدن يتمدد بالحرارة، افترض إذا صدر عندنا أنه مثلا من تقلي الخشب ما يتمدد بالحرارة، قول مو موضوع، أنا جاي أقول كل معدن، فبلحاظ المعادن كلي يسري في جميع كل شيء اسمه معدن، هذا هو يتمدد بالحرارة. أما أنت تجي للخشب وتقلي إذن هو جزئي، أنا أقول مو لحاظ الخشب. فبالتالي من أقول القانون كلي لازم نشوف موضوعه، موضوع الممكن، هذا لا يستلزم جزئية القانون. أي. زين، كلام في الشبهة الثانية أنه معطيات العلوم التجريبية تنافي ما تقولون، تنافي ما تقولون من إثبات واجب الوجود. شلون؟ قالوا أنه في بعض العلوم أثبتوا أنه المادة شبيهة لا تفنى ولكن تنتقل من حالة أي لا تفنى أي لا تفنى ولا تستعبد ولا تستعبد شنو يعني أزلية يعني مو معناها منفقد يعني عادي زين فهذا معناه أزلية فإذا ثبت في العلوم بعض العلوم في الفيزياء في الكيمياء وغيرها أنه هذا المادة بعد أزلية هاي النقطة الأولى النقطة الثانية أنه في الأحياء ثبت همين أشياء أخرى يعني أنه الموجودات أصلها شيء واحد نظر التطور مال داروين الناس الموجودات واحد وبعدين شوية تطورت إلى أن وصلت لها مع العلم أنتم بالنصوص الدينية تقولون الله وجد كل موجود لحاله يعني بالتالي علميا ثبت بطلان ما تقوله فلا يمكن الالتزام بما تقول واضح الإشكال زين احنا أشير إلى نقطة يعني هنا أن هذا الكتاب كتب في الثمانينات يعني هذا كتاب لا دروس في العقيدة فقبل في العقائد يدرسون أزلية المادة وهذا باعتبار أنه كانت الآراء القديمة تقول بأزلية المادة أما الآراء الحديثة وبناء على الآراء الحديثة بعد انتفى هذا الإشكال من أساس باعتبار أنه أثبتوا أن الكون له بداية من نظرية الانفجار الأعظم زين قبل 13 مليار سنة ونصف المليار أن الكون له بداية بعد من ثبت له بداية إذن له نهاية هاي وحدة قوانين الثرموديناميك أخوة بالهندسة الميكانيك وهاي يعرفوها يعني قوانين الثرموديناميك يقولون الكون له طاقة محددة وجاي يسير باتجاه أنه يصل إلى طاقة تصل ناتها صفر يعني تتساوى الطاقة مع الأجسام يتلاشى الكون وانطوى عمر الكون فهذه المباني على النظرة العلمية القديمة إما اليوم إحنا ما نحتاج هذا الكلام واضح اليوم أي واحد يسأل فينا على أزلية المادة تضحك عليه أنت بالمباشر تقول له روح أقرأ فيزياء روح أقرأ شو اسمه من يقول بأزلية المادة لا وجود لهذه الإشكال اليوم هذا قبيل قديم كانت النظرية العلمية يعني شوفوا التقدم العلمي أثبت بطلانها بعد إحنا مو بحاجة أصلاً إلى هاي الإشكالات وهاي النقوض وهاي الردود لكن كتاب هو قلت لكم قديم يعني فبناء على الفيزياء القديمة بناء على النظريات القديمة جاي نتحدث هنا فإحنا إشكالنا الأساسي اليوم هسه إذا واحد مثلاً افترض ما فهم الجواب ما استساغ الجواب ما أدري شنو نقول له هاي بناء على الفيزياء القديمة بناء على النظريات القديمة أما اليوم العلم كفى من المؤونة قال لا أصل الكون له بداية وله نهاية جاي يصير باتجاه النهاية راح طاقة مع الكون في يوم من الأيام تتساوى الطاقة يتلاشى الكون خلص يوقف الكون واضح هذا الجواب هذا شيء كرر زين لكن إجمالا نرجع على النظريات القديمة أنه هاي النظريات تتنافى مع ما تقولون أنتم كمتدينين بالجواب نجيب بعدة مستويات أو أجوبة الجواب الأول أنه أن المادة أزلية أو أبدية هاي مسألة فلسفية مو مسألة تجريبية هاي المفاهيم ما الأزلية والأبدية هاي مو أمر تجريبي ممكن تجربته في المختبر ونثبت أن هذا ثابت للكون هذا ما ممكن هذه مسألة فوق التجربة الفلسفة تبدأ من حيث تنتهي الفيزياء من حيث ينتهي العلم الطبيعي تبدأ بعد مرحلة الفلسفة فالتجربة ما تل يعني ما تنال يدها هذه المسألة لأنها هي الأزلية والأبدية ليست أمرا ماديا تجريبيا يخضع للمختبرات نجي نجربه حتى نشوفه والله أكو أزلية وأكو أبدية هذا أمر فلسفي أصلا يعني خارج عن إطار التجربة خارج عن حدوده والأمور الفلسفية المفروض تدرس هناك في الفلسفة الفلسفة تتكفل الجواب عنه لا يمكن اليوم لأنه مثلا أنه واحد يجي بالفيزياء ينطي رأيه في الطب يقول له هذا مو شغلك ولا حدود علمك أنت علمك شغله في شو اسمه في الفيزياء في الأمور هاي الطبيعية والطبيعة والقوانين مال الطبيعة إما أن تجي إلى جسم الإنسان وغيره هذا مو شغلك هذا شغل الطب لذلك لا يمكن أن يبت أو بالفيزياء أو بالكيمياء بمسألة طبية يعني يكون مسألة من صميم الطب لأن أكو أمور مرات تتداخل ومسألة لا الأمور الطبية البحتة ما ممكن أن يثبت بها أو الفيزياء أو الكيمياء لأن مو شغل. كذلك هاي أمر فلسفي الأزلية والأبدية المفروض الفلسفة تنظر إليها بالموضوع. وهاي المشكلة بصراحة اللي وقع بها علماء الغرب إلى اليوم أنه هم ما يدرسون بالفيزياء. الفيزياء هو هي شغلها الطبيعة، موضوع الفيزياء الطبيعة وقوانين الطبيعة وما يحدث في الطبيعة. يعبر الطبيعة ويقول ماكو ما وراء الطبيعة، يابا هذا خلاف الموضوع مال علمك أنت. موضوع الفيزياء الطبيعة، شلون تعبر تنطر رأي فيما وراء الطبيعة؟ ما ممكن. هذا الإشكال اللي جاي يقعون به الآن إلى الآن موجود، أنه أنا أدرس بالفيزياء أنطر رأي ما وراء الطبيعة، أدرس بالكيمياء أنطر رأي ما وراء الطبيعة، أدرس ما أدري وين. هذا خطأ. لا الطبيب يستطيع أن يقول أن الله تعالى أو أشياء هاي ما وراء الطبيعة موجودة أو لا، ولا الفيزيائي ولا الكيميائي لأنها خارجة عن حدود تخصصه. بالتالي ما ممكن أن ينظر مسألة خارجة عن حدود تخصصه، مو شغلك أنت، شغلك الطبيعة أو جزء من الطبيعة مثل أبو الطب، شغل جسم الإنسان مو شغله بعد ما وراء الطبيعة. تداخل بس مو تنظر في مسألة ما تنالها يد التجربة ماتك ولا التخصصات ما فيك. ما ممكن.
العلوم الطبيعية ما ممكن تكون مقدمات لإثبات شيء؟
لا ما ممكن أن تنفي. شوف التجربة شغلها شنو؟ لا ما هو جاي يقول ماكو. إحنا كلامنا.
لا أقول لا ما على كلامنا. أقول هسه العلوم الطبيعية إحنا ليش نستفاد منها؟ إحنا صار هذا بالفيزياء أرجع له شنو؟
منو أنا الإلهي؟
إيه.
شو سوي بي أنا أرجع له بالفيزياء؟ بس ممكن أنه مثلاً اعتمد في نظرياته على نقض ما يقول
يعني
ممكن بهذا اللحام. لا انا مو هذا كلامي. كلامي انت تريد مثلا نقول عن طريق التجربه اثبتت انه ماكو خالق للكون، قل له هي هو اصلا ما خاض على التجربه. انت مو تقول الوسائل ماتي شغلها بالتجربه. هسه هو هذا امر مو تجريبي، شلون تنطر رايك بعد وانت كل ما تنال يدك في التجربه الامور الماديه؟ تجربه شغلها الاثبات، لا تستطيع ان تنفي التجربه. تجربة شو تسوي؟ تنفي؟ تثبت أنه كذا كذا، هذا الشيء هذا علته هاي، هذا هذا سبب ما أنت، هذا هذا سبب. إما أن تنفي هو ما تقدر تنفيا. فبالتالي أنه إحنا مهما مشينا مع التجربة أكو أمور خارج عن تخصصاتها. مسألة أزلية المادة أبدية المادة هي مسألة فلسفية، كيف أنتم تتبنون الجواب عن فواضع الخلط المنهجي بالمناهج يعني مال العلوم وجاي يصير يعني زين. هذا أولا. ثانيا افترض أن المادة باقي ثابت ولا همين جسمه أزلية أبدية كما تقول أنت، بس هذا معناه أنها ما تحتاج لخالق؟ ماكو ملازم. ليش؟ لأنه إحنا قلنا تذكرون ملاك العلة، الاحتياج العلة شنو؟ مو الحدود، قلنا الإمكان، الفقر المادي، لا مو البقاء. لماذا المعلول يحتاج إلى علة؟ لأنه فقير وجودا، ما عنده وجود، ما ممكن أن ينطي لنفسه الوجود، وإلا لازم أن يكون واجب الوجود. فعلة الاحتياج إلى علة شنو؟ هو الفقر الوجودي للأشياء. زين بالتالي أنت حتى دا قلت أنها مثلا الطاقة ثابتة، افترض أنها ثابتة، بالنتيجة هي بحاجة إلى علة لأنها ممكنة. ممكنة ثبات الطاقة لا يعني أنها واجبة الوجود. طاقة ثابتة ما معنى أنها ثابتة واجبة الوجود. ورح يجينا إن شاء الله بالدرس القادم لما نبطل أركان النظرية مالتهم مال الماديين اللي يقولون بأزلية المادة راح نبطلها. لكن إجمالا بعد المادة كل ما تخلي يدك على الشيء هو جسم وجسمانيات وما ممكن أن تكون واجبة الوجود. بالتالي حتى لو أكو طاقة ثابتة والعلم يرحمكم الله أثبت أن الطاقة ثابتة ومقدارها ثابت، هذا لا يعني عدم احتياج العلة لأنها ممكنة. قانون العلية إيش منها؟ واضح إشكال؟ زين بعبارة أكثر فنيا يعني أنه الطاقة والمادة شتمثل بالنسبة للكون. تذكرون لما قلنا أنه العلل للأمور المادية أربعة: علة فاعلية وعلة مادية وعلة صورية وعلة غائية. تذكرون مثال الكرسي، إن العلة المادية مالت الخشب، والعلة الفاعلية مالت ليفعل النجار، والعلة الغائية أنت ليش تسوي الكرسي حتى تجلس عليه، والعلة الصورية هاي الهيئة مالت. واضح؟ هي المادة والطاقة تمثل يامح من أنحاء العلة للموجودات. الصورية يعني الهيئة، لا تمثل العلة المادية، موجودات جاي توجد من المادة هاي الموجودة. إذن هاي علة مادية. زي العلة المادية تغني عن الفاعلية، الخشب يغني عن النجار. فالمادة حتى لو كانت ثابتة أو غير ثابتة أو ما أدري شنو هي، النتيجة هي علة مادية مو علة فاعلية. صح؟ شكرا عشانك ما وقفنا. أشوف. بالتالي أنه هاي الموجودات المادية هاي علتها المادية المادة مو علتها الفاعلية، والعلة المادية لا تغني عن الفاعلية، كما لا يغني الخشب عن وجود النجار، كذلك لا تغني وجود المادة عن وجود الفاعل. بالتالي تحتاج العلة المادية إلى فاعل، هي بحاجة إلى فاعل، هي تبقى علة مادية يعني. زين
أنا بسبب ما يعني أبديت شيء،
شلون ما افترضنا بدايه في هذا الجواب؟ لا، جاي نقول نفترض انها ثابته في المقدار ثابت، ما جاي نفترض ازليه. من قالوا انه الماده والطاقه محدوده بالكون، يعني لها مقدار ثابت، فهي لا تتناول ولا تستحدث، بس تتحول من حاله لها، تتحول من ماده الى طاقه، من طاقه الى ماده، ولكن المقدار يبقى ثابت. نقول هسه احنا لن نسلم ان اكون مقدار ثابت، لا، ما جاي نسلم بازليتها بهذا الجواب. طيب لا فرض ازليتها معناه انها جسمها مستغنية، لا جاي نقول نفترض عن مقدارها ثابت، ما يخالف، يلا سلمنا معك مقدار ثابت يتحول من ماده الى طاقه من طاقه الى ماده، لكن تبقى هي علة مادية للاشياء مو علة فاعلية، العلة المادية لا تغني عن الفاعلية. زين، بالجواب الثالث هم نريد نقول انه لنفترض انها مقدارها ثابت، نفترض ان مقدارها ثابت. زين، لكن ثبات مقدارها لا ينفي ظهور ظواهر جديدة مو مادية. ثم تقولون الطاقة والمادة مقدار ثابت تحول شيء إلى شيء، بس هذا لا ينفي أنه أكو أشياء جديدة تظهر مو مادية، والوجدان يصدق ذلك، مثل الحياة بالموجودات. الحياة أمر مادي، الحياة ليس أمرا ماديا. شنو الحياة؟ تقبل القسمة والانقسام، ها؟ راح نشوف أنه من خواص اللازمة للموجودات المادية أن تقبل القسمة والانقسام. شنو الحياة؟ تقبل الانقسام. شنو هذا الشعور بالحب يقبل الانقسام؟ واحد يقول يلا خل أقسم الشعور بالحب مالتي إلى نصين، نص زيد ونص المدرية. شن الخوف يقبل الانقسام؟ هاي الأمور النفسية تقبل الانقسام؟ إذن ليست مادية، واضح؟ لأنه من خواص لازم راح يجينا المادة أنها تقبل القسمة والانقسام، هاي الأمور لا تقبل القسمة والانقسام، إذن هي ليست مادية. فكون المادة ثابتة لا يعني أنه أكو أشياء ما تظهر جديدة. أنتم تقولون المادة ثابتة بس أكو ظواهر جديدة، فنزل منكم منين جت هاي الظواهر الجديدة؟ ثم أنه جواب آخر أن فاقد الشيء لا يعطي. إذا تقولون أنه نشأت الموجودات من شيء غير حي، شلون جت الحياة؟ من الذي أفاض عليه الحياة؟ افترض المادة، أنتم تقولون نسلم معكم المادة جاي تتطور، زي من اللي انطاها الحياة؟ الحياة أولا أمر مو مادة، ثانيا أن فاقد الشيء لا يعطي. شلون أنه الموجود الخسيس يعني رتبتان صار إلى هالمستوى، هذا المستوى العالي رتبة يعني، ما ممكن. إجمالا ثبات مع المادة لا ينفي ظواهر، وجود ظواهر جديدة تخرج، وهاي الظواهر مو مادية، إذن يبطل ما تقولون أنه كل ما في الكون كما سيأتي إن شاء الله. أنه كل ما في الكون مادي. النقد الرابع أو الجواب الرابع أنه ما يخص نظرية التطور. أولا هي نظرية لم تصمد علميا ونقضت وكتبت رسائل كثيرة، سأقول لكم هذا الكتاب متقدم يعني. اليوم صارت نظرية التطور يعني هواي يجرى لها ترقيعات وهاي، مع ذلك لم تصمد يعني. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنها لا تتنافى مع وجود خالق الكون. شنو المناخاة بين نظرية التطور ووجود خالق الكون؟ شوفوا هاي النقطة في العلوم كلها، كل العلوم تتحدث عن كيفية الأشياء. في الفيزياء من أقول يا بقى قانون الجاذبية كذا، هذا قانون الجاذبية أنا اخترعته لو اكتشفته، لو جاي أقول الكون مني يصير يسير وفق هذا القانون، فكيفية سير الكون جاي يتحدث عنه. وبالكيمياء من أقول الماء يتكون من هيدروجين وأكسجين، شنو شد أسوي أنا أوجدت الهيدروجين والأكسجين وجاي أقول الكيفية اللي تشكل من عدل؟ بالتالي العلوم كلها تتحدث عن كيفية وجود الموجودات، وإحنا جاي يصير خلط بين كيفية وجود الموجودات وبين علة وجود الموجودات. من أوجد الموجودات غير كيف وجدت الموجودات. فنظرية التطور لو صحت وصدقت فتقول الكيفية التي وجدت بها الموجودات هي الكيفية، ما تقول من اللي أوجدها، تقول الكيفية أنه من كان وحيد الخلية وتطور شوية شوية إلى أن صار الإنسان. هاي مو هيجي نظرية التطور، هيجي تقول، تقول الموجودات وجدت من كان وحيد الخلية وتطور، هاي كيف نشأ الكون؟ من أوجد الكون؟
كيف
وجدت جلسة؟
لا هو هي نظرية التطور، لا تقول أن الموجودات كيف وجدت، لا هي تقول أنها موجودة وكيف تطور.
إيه لا كيف، لا كي يعني كيفية، قصدي كيفيتها يعني. لا هو جاي نقول أكو فرق بين من أوجدها وبين كيف أوجدها. أنتم جاي تفسرون كيف أوجدها، إما من أوجدها العلة مالتها منه. كيف كيف أوجدها؟ نقول الله، يلا الله تعالى أوجد الموجودات بهالكيفية، خلى الكيفية مال الخلقة مالتها من كائن وحيد الخلية وتتطور، شو المشكلة؟ بالتالي إثبات هذه النظريات لا ينافي وجود الحق سبحانه وتعالى وأنه خالق للكون، لأن العلوم تتحدث عن كيفية وجود الموجودات. وأصلا هو الجواب هذا من أوجدها هو هذا السؤال فلسفي، لأن فوق المادة ما تنال هذه التجارب، بالتالي ما تستطيع أن تجيب عنه، فجاي يصير خلط منهجي بالأسئلة بالأجوبة بالمناهج. واضح؟ زين. والشاهد على ذلك أن هاي النظرية همين ما تنافي أنه هو صاحب النظرية هم مؤمن بوجود الله. لكن تدرون أكو فرق بين أنه بين النظرية والشخص وبين المنهج مالت. مرات النظرية مال الإنسان شيء، والمنهج مالت اللي يستخرج من النظرية يستفاد من عنده في شيء آخر. وإلا داروين الرجل كان مؤمن. اقرأوا رسالته الأخيرة يعني إلى صديقة في الجزء الأول من كتاب قلب السليم سيد عبد الحسين دستغي، يقول له أنا كل ما أتأمل بالكون وهذه ما أنه هذا الكون وجد بلا خالق يعني وافر أنا عبد الهيش بتعبير. شوفوا رسالته الأخيرة، رجل مؤمن بالله، لكن شو سوى هاي النظرية تبرى مع ما صارت هذه يعني. كانت نظرية فجأة بسيطة، كان أهم علم التطور هذا علم الوراثة بعدما النتيجة أنه ماكو منافاة بين العلوم ونتائج العلوم وبين إثبات الخالق يعني. يعني معطيات العلوم التجريبية من الشبهات في هذا المجال أن الإيمان بوجود الخالق للكون والإنسان لا يتلائم مع بعض منجزات العلوم ومعطياته. فمثلا أثبت في علم الكيمياء بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها دائما، ومن هنا لا يمكن لأي حادث أن يوجد من العدم، ولا يمكن لأي موجود أن يعرض له العدم بالمرة، لأن تتحول الأشياء من طاقة إلى مادة ومن مادة إلى طاقة. مع أن المؤمنين بالله يؤمنون بأن الله أوجد مخلوقات من العدم وثبوت في علم الأحياء الكائنات نشأت من موجودات غير حية وتتطورت بالتدريج إلى أن كان الإنسان على ما هو عليه، والمؤمنين يعتقدون أن الله أوجدها كل واحد بصورة مستقلة يعني. وفي الجواب نقول أولا إن مبدأ بقاء المادة والطاقة مبدأ علم تجريب، إنما يعتمد عليه في الظواهر الخاضعة للتجربة، ولا يمكن أن يعالج قضية فلسفية لنبحث من خلالها هل المادة والطاقة أزلية أو أبدية أو لا، لأنها مسألة فلسفية ما خاضعة للتجربة. ثانيا إن بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها لا يعني عدم الاحتياج للخالق، بل على العكس كلما طال عمر الكون احتاج أكثر الخالق. يعني إيش شوية مسامحة يعني، قال لك الاحتياج للخالق هو الإمكان بعد، ولا يفرق أن يكون اليوم أو بعد ألف سنة بعد، ليس الحدوث والطاقة اللي عنده يعني نسبة واحدة يعني ما دام الإمكان يعني وذلك لأن الملاك والسبب في احتياج المعلول العلة هو الإمكان والفقر الذاتي، وهو واحد هو بالموجود سواء كان اليوم أو بعد ألف سنة، هو ضعف ممكن بعد يعني للحدوث والتحديد الزماني. زين، وبعبارة أخرى أن المادة والطاقة تمثلان العلة المادية للكون للعلة الفعلية له وهما بنفسهما محتاجان للعلة الفعلية أيضا. يعني وكأنه بس يلزمهم بما ألزموا به أنفسهم أنه كلما تتقدم الموجودات كأنها تفقد طاقتها، بس هم جاي يقولون أنه الطاقة ما تروح من الكون وثابتة يعني إيه، يعني التوجه مع العبارة من الكامبران، لكن بالنتيجة هي خل العلة واحد ما دام الإمكان هو ممكن بغض النظر أنه اليوم أو بعد ألف سنة ممكن يعني فعلا يعني. ثالثا إن بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها لا يستلزم أن ننفي ظهور الظواهر الجديدة أو زيادتها ونقيصتها، فهناك ظواهر أخرى مثال الروح والحياة والشعور والإرادة ليست من قبيل المادة والطاقة لتكون زيادتها ونقصانها منافية لمبدأ بقاء الطاقة والمادة. رابعا أن فرضية التطور بالإضافة لعدم اكتساب الاعتبار والقيمة العلمية الكافية قد رفضها الكثير من العلماء الكبار، فإنها لا تعارض الإيمان بالله. أكثر ما تفرضه هو إثبات نوع من العلية الإعدادية للكائنات، أنه قبل 10 خلايا كانت العلة المعدة مالتها أبو خلية واحدة وهكذا، علة إعدادية مو علة إيجادية، ولا تنفي علاقتها بوجود الخالق، وشاهد على ذلك أن كثير من أنصار هذه الفرضية مؤمنون بإله خالق الكون والإنسان. زين، ما أدري اللحق نسولف عن قد نذكر نقرر بعض الإشكالات. ها يلا حلوة، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.